السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس السابع في شرح الكتاب الرابع من المستوى الثاني من برنامج أصول العلم في سنته الخامسة 37,438,000، وهو كتاب الورقات في أصول الفقه للعلامة عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله، المتوفى 78,400. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: وأما الحظر والإباحة. نعم.
أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال العلامة الجويني رحمه الله تعالى: وأما الحظر والإباحة، فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه، وهو باب الحظر والإباحة كما سماه به في صدر كتابه لما عد فصول أصول الفقه، فإنه ذكر هذا الفصل باسم الحظر والإباحة، ويسميه غيره باب الأصل في الأشياء، باب الأصل في الأشياء، ومرادهم بالأصل القاعدة المستمرة، ومرادهم بالأصل القاعدة المستمرة، أي التي يطرد الحكم بها، أي التي يطرد الحكم بها، ومرادهم بالأشياء الأعيان المنتفع بها، ومرادهم بالأشياء الأعيان المنتفع بها، فهي ذوات يحكم عليها بأصل كلي، فهي ذوات يحكم عليها بأصل كلي، وليست أقوالا ولا أفعالا، وليست أقوالا ولا أفعالا. فالفصل المذكور متعلق عند الأصوليين بالأعيان المنتفع بها، فلا يجري في الأقوال ولا الأفعال. ومن الغلط الشائع قولهم عند الحكم على قول أو فعل بأن الأصل في الأشياء كذا وكذا، كمن يسأل عن حكم قول رمضان كريم فيقول: الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر وفق ما يرى، أو جواب مجيب آخر يسأل: ما حكم المظاهرات؟ فيقول: الأصل في الأشياء الإباحة. فهذان الجوابان غلط لمخالفتهما قاعدة الباب، فإن متعلق قاعدة الباب عند الأصوليين هو الأعيان المنتفع بها، فلا يجري استعمال هذا الأصل في الأقوال ولا الأفعال. ووقع في كلام جماعة من الأصوليين تعبيرهم عن الأشياء بالأفعال، ومرادهم هنا من جهة تناول الذوات، ومرادهم هنا من جهة تناول الذوات، فإن الأحكام الأصولية تتعلق بأفعال المكلفين كما يقولون، فإن الأحكام الأصولية تتعلق بأفعال المكلفين كما يقولون، ولا يريدون بها الذوات. وهم إذا ذكروا هنا الذوات مريدين الأعيان المنتفع بها، مع ذكر غيرهم الأفعال فإنهم يريدون أن الباب يتعلق بالذوات باعتبار وقوع أفعال المكلفين عليها، أن الباب يتعلق بالذوات باعتبار وقوع أفعال المكلفين عليها. فإذا قيل مثلا في الحكم على حيوان من الحيوانات إن الأصل في الأشياء الحل، فهم لا يريدون حكما على ذات الحيوان، وإنما يريدون حكما على فعل العبد باعتبار تناوله لحم ذلك الحيوان أو انتفاعه به في وجه من الوجوه. وملخص ما تقدم أن محل هذا الفصل عند الأصوليين هو الأفعال المتعلقة بذوات هي أعيان منتفع بها، الأفعال المتعلقة بذوات هي أعيان منتفع بها. وعلى وجه التقريب يقال إن المراد بقولهم الأصل في الأشياء أي الأصل في الأعيان المنتفع بها، أي الأصل في الأعيان المنتفع بها، أي من جهة الحكم عليها باعتبار تعلق فعل العباد. وسمى المصنف وغيره هذا الباب باب الحظر والإباحة لتردد الحكم فيه بينهما، لتردد الحكم فيه بينهما، فإما أن يكون محكوما عليه بالحظر وإما أن يكون محكوما عليه بالإباحة. والحظر هو التحريم والمنع، والإباحة هو الحل والإذن، والإباحة هي الإذن والحل. فالأشياء وفق المذكور في هذا الباب مترددة في الحكم على أصلها بين كون الأصل فيها هو الحظر أو هو الإباحة. ثم ذكر المصنف الخلاف في ذلك، وأن الناس مختلفون فيها على قولين، أحدهما أن الأصل هو الحظر، أن الأصل هو الحظر، وأشار إليه بقوله فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، انتهى كلامه. فعلى هذا فالأصل في الأشياء التحريم، فعلى هذا فالأصل في الأشياء التحريم. قال فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. فالقول بإباحة شيء من الأعيان المنتفع بها موقوف على ورود دليل الإباحة، فإن عدم الدليل رجع إلى الأصل وهو الحظر على هذا القول. فالقائلون بهذا القول يرون أن الأصل المستقر المضطرد الحكم به هو القول بالحظر، فلا ينقل عن الحظر إلا بدليل من الشرع على كون ذلك الشيء مباحا. والآخر الإباحة، وأشار إليه بقوله ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة، وهو أن الأصل في الأشياء على أنها الإباحة إلا ما حضره الشرع، أي إلا ما منعه الشرع. وعلى هذا فالأصل في الأشياء الإباحة، والقول بتحريم شيء من الأعيان المنتفع بها يفتقر إلى دليل ينقل عن هذا الأصل. فالقائلون بهذا القول يرون أن الأشياء على الإباحة ما لم يرد دليل من الشرع ينقل من الإباحة إلى الحظر، فهما قولان متقابلان، ولم يحكم المصنف برجحان أحد القولين على الآخر. لماذا ذكر الخلاف أطلق؟ وكأن ذلك لقوة القولين حتى يعصر على الناظر الترجيح بينهما، فأطلق المصنف الخلاف وأحجم عن ذكر رجحان أحد القولين على الآخر. وهذا واد من أودية العلم، فإن معرفة الخلاف علم، فإذا حكي الخلاف وأمسك عن الترجيح لم يكن ذلك دالا على عدم العلم، فإن الترجيح زيادة علم لا يكاد يظفر بها إلا أحد من المبرزين في طبقات أهل العلم في قرون الأمة. ومن يتوهم أن الاقتصار على حكاية الخلاف عجز فيهجم على الترجيح مع فقد آلته يريده موارد العقل، وهي الحال التي صار عليها عامة المتأخرين، فإنه يندر فيهم أن يحكوا خلافا ثم يمسكوا عن الترجيح، بل يبادرون إلى الترجيح مع قصور الآلة. فإن كان للعبد آلة في الترجيح فيحكم برجحان قول على قول بعد ذكر الخلاف كان هذا كمالا وليس هذا منكرا. وإنما الذي ينكر توهم أن حكاية الخلاف بلا ترجيح عدم علم. وكانت طريقة جماعة من الأذكياء ومنهم ابن تيمية الحفيد في مبادئ أمرهم اقتصارهم على حكاية الخلاف، فإنهم يذكرون في المسألة أقوالا ثم يمسكون عن القول بترجيح أحد هذه الأقوال على سائرها. فكأن المصنف أطلق الخلاف وأحجم عن الترجيح لقوة القولين وعدم رجحان أحدهما على الآخر عنده، ولقوة تنازع هذين القولين نشأ قول ثالث لم يذكره المصنف، وهو التوقف، أي عدم القطع بكون الأصل في الأشياء هو الحظر أو الإباحة. فصارت الأقوال المشهورة في المسألة ثلاثة: أحدها أن الأصل في الأشياء الحظر، وثانيها أن الأصل في الأشياء الإباحة، وثالثها التوقف. وقد أشار إلى هذه الأقوال الثلاثة بعبارة جامعة لطيفة العلامة الديسي من علماء الجزائر في القرن الماضي المتوفى سنة 39 و300 وألف، فقال في نظم الورقات قال: واختلفوا في الأصل في الأشياء فقيل الحظر إلا ما أباحه الدليل، وقيل إن أصلها الإباحة، وقيل بالوقف وفيه راحة. ومعنى قوله وفيه راحة أي راحة للمجتهد مما يجده في نفسه من تنازع أدلة القولين، أي راحة في نفسه مما يجده من تنازع القولين. والمختار في هذه المسألة هو
اعتبار النظر في المصلحة والمفسدة، والراجح في هذه المسألة هو اعتبار النظر في المصلحة والمفسدة، فتلحظ المصلحة والمفسدة في الأشياء المنتفع بها، ثم يسلط الحكم بواسطتها على القول في الأصل في الأشياء. والمختار أن الأشياء باعتبار المصلحة والمنفعة أربعة أقسام، والمختار أن الأشياء باعتبار المصلحة والمفسدة أربعة أقسام. أحدها ما مصلحته خالصة، ما مصلحته خالصة، فالأصل فيه إيش؟ الإباحة. لماذا؟ ليش الأصل فيه الإباحة؟ لقاعدة الشرع الكلية في طلب المصلحة، لقاعدة الشرع الكلية في طلب المصلحة تحصيلا وتكثيرا. وثانيها ما مفسدته خالصة، فالأصل فيها الحظر وهو المنع لقاعدة الشرع في المفسدة منعا وتقليلا، لقاعدة الشرع في المفسدة منعا وتقليلا. وثالثها ما خلا من المصلحة والمفسدة، ما خلا من المصلحة والمفسدة فلم تخلص فيه إحداهما، فلم تخلص فيه إحداهما. وهذا موجود عقلا، وهذا موجود عقلا، معدوم واقعا، معدوم واقعا. فالقسمة العقلية تقتضي، فالقسمة العقلية تقتضي، ووجود الأعيان يأباه، ووجود الأعيان يأباه، فلا وجود له في الخارج، فلا وجود له في الخارج، ووجوده في الأذهان فقط، ووجوده في الأذهان فقط. فالأذهان المستقيمة تحكم عقلا بأنه إذا كان من الأشياء ما منفعته ما مصلحته خالصة، وأن منها ما مفسدته خالصة، فسيكون منها ما ليس فيه منفعة مصلحة ولا مفسدة خالصة. ومثل هذا يسمى وجود أذهان، ويقال وهو غير موجود في الأعيان، أي غير موجود في الخارج. وأنواع الوجود أربعة، أولها وجود أذهان، وهو ما يكون في الذهن. وثانيها وجود أعيان، وجود أعيان وهو ما يكون في الخارج، وما يكون في الخارج. مثل الآن إن الأصول حلوة وجميلة، هذا وجود إيش؟ أذهان. والسيارة وجودها وجود أعيان. وثالثها وجود بيان، وجود بيان وهو ما يجري إيش؟ في اللسان، وهو ما يجري في اللسان. ورابعها وجود بيان، وجود بنان، وجود بنان وهو ما يجري إيش؟ به القلم، وهو ما يجري به القلم. ولابن القيم رحمه الله كلام نافع في هذه الأنواع الأربعة في بدائع الفوائد، ولابن القيم رحمه الله كلام نافع في هذه الأنواع الأربعة في بدائع الفوائد. والمقصود هنا أن تعلم أن هذا القسم يوجد في الأذهان ولا يوجد في الأعيان، ولا يوجد في الأعيان. ورابعها ما فيه مصلحة ومفسدة، ما فيه مصلحة ومفسدة، فهو لما رجح منهما، فهو لما رجح منهما. فإن رجحت فيه المصلحة فالأصل فيه الإباحة، فإن رجحت فيه المصلحة فالأصل فيه الإباحة، وإن رجحت فيه المفسدة فالأصل فيه الحظر. وإن تساوت المصلحة والمفسدة فالأصل فيه، لماذا؟ فالأصل فيه الحظر، لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. وتقدم أن هذه القاعدة المشهورة، وهي أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، مخصوصة بالمحل الذي تتساوى فيه المصلحة والمفسدة، مخصوصة بالمحل الذي تتساوى فيه المصلحة والمفسدة، أشار إليه القرافي وغيره. فإطلاق القول بها حيث وجدت المصلحة والمفسدة غلط، كأن توجد مسألة فيها مصلحة ومفسدة، فلا يصح استعمال هذه القاعدة إلا إذا تساوتا، وإلا فإن رجح أحد الطرفين حكم للراجح، ولم يقل إن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذا تقرر هذا تبين مما تقدم أن الأصل في الأشياء تارة يكون الإباحة، وذلك إذا كانت المصلحة خالصة أو راجحة، وتارة يكون الأصل في الأشياء الحظر، وذلك إذا كانت المفسدة راجحة خالصة أو راجحة أو مساوية للمصلحة وهذا التحرير الذي ذكرناه هو ما انتهى إليه شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي فاختاره، وهي من المسائل العويصة في أصول الفقه، ومورد فض النزاع فيها هو النظر إلى اعتبار المصلحة والمفسدة على ما تقدم بيانه. وقد ذهب بعض حذاق الأصوليين وأذكيائهم إلى صياغة هذا الأصل في قاعدتين: الأولى أن الأصل في المنافع الإباحة، والثانية أن الأصل في المضار الحظر، وهذه الصياغة للفصل المذكور برده إلى قاعدتين هو ملخص ما تقدم من الأقسام الأربعة. فإذا قال القائل الأصل في المنافع الإباحة كان قوله صوابا، بخلاف لو قال الأصل في الأشياء الإباحة، وكذا لو قال الأصل في المضار الحظر كان قوله صوابا، بخلاف لو قال الأصل في الأشياء الحظر. نعم.
سن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل، عند عدم الدليل الشرعي.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه، وهو الاستصحاب، لأن القولين المتقدمين في الأصل في الأشياء يردان إلى التمسك بالأصل كما ذكر، لأن القولين المتقدمين في الأصل في الأشياء يردان إلى التمسك بالأصل كما ذكر، ويعول فيه على بقاء الأصل، ويعول فيه على بقاء الأصل الذي هو استصحاب الحال، فلا ينقل عنه إلا بدليل شرعي. وأشار المصنف إلى معنى استصحاب الحال مختصرا عليه من مسائل الفصل، فقال: ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، أي أن يحكم بحكم الأصل إذا لم يوجد دليل شرعي، أي أن يحكم بحكم الأصل إذا لم يوجد دليل شرعي. وأحسن ما قيل في معنى الاستصحاب أنه استدامة إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا، استدامة إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا، أفاده ابن القيم في إعلام الموقعين. فمدار الاستصحاب على استدامة إثبات أو نفي، فمدار الاستصحاب استدامة إثبات أو نفي، أي الحكم بدوام الإثبات أو بدوام النفي، ومحل النظر عند عدم الدليل الشرعي، ومحل النظر عند عدم الدليل الشرعي أي عند فقده، فمع وجوده لا يلتفت إلى استصحاب الحال، لأن الدليل حينئذ يكون بيانا خاصا، بخلاف استصحاب الحال فهو بيان عام، بخلاف استصحاب الحال فهو بيان عام، فإذا ورد الدليل حكم به، وإلا رجع إلى استصحاب الحال باعتبار الأصل. وللدليل مع الأصل حالان، وللدليل مع الأصل حالان، إحداهما أن يكون موافقا للأصل، أن يكون موافقا للأصل فيوصف بكونه مبقيا على الأصل، فيوصف بكونه مبقي على الأصل، بكونه مبقيا على الأصل. والأخرى أن يكون مخالفا الأصل، أن يكون مخالفا الأصل فيوصف بكونه رافعا عن الأصل، فيوصف بكونه رافعا عن الأصل أي ناقلا عنه، أي ناقلا عنه، لأن النقل مشتمل على زيادة علم، لأن النقل مشتمل على زيادة علم، فيجب المصير إليه، فيجب المصير إليه. فمثلا قاعدة الشريعة في ذوات الناب أنها محرمة، أنها محرمة، لا يجوز أكلها كالأسد أو الذئب أو غيرهما، وحل الضبع نقل عن الأصل، وحل الضبع نقل عن الأصل، لحديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع أصيد هو فقال نعم، فنقل الضبع عن التحريم إلى الحل، فصار في هذا الدليل زيادة علم بتخصيص الضبع عن غيره من ذوات الناب. نعم.
أحسن الله إليكم. وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. ومن شرط المفتي
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه، سماه في صدر كتابه ترتيب الأدلة، سماه في صدر كتابه ترتيب الأدلة، فإنه لما أعد فصول أصول الفقه ذكر فيها بعد الحظر والإباحة ترتيب الأدلة، وهو يريد به هذا الباب. وترتيب الأدلة أصل واسع اقتصر منه المصنف على فرع واحد، وهو ترتيب الأدلة في الترجيح بينها، وهو ترتيب الأدلة في الترجيح بينها، أي عند التعارض، أي عند التعارض. فالأدلة باعتبار تعلقها بالمسائل نوعان، فالأدلة باعتبار تعلقها بالمسائل نوعان. النوع الأول الأدلة المنفردة، الأدلة المنفردة بأن يأتي دليل واحد فيها، بأن يأتي دليل واحد فيها فيكون عمدة الباب، فيكون عمدة الباب. والنوع الثاني الأدلة إيش؟ أحسنت. المتعددة، الأدلة المتعددة، وهي الأدلة المتنوعة، فلا يقتصر الباب على دليل واحد، بل يرد في خطاب الشرع أكثر من دليل فيه. والأدلة المجتمعة لها حالان، والأدلة المجتمعة لها حالان. الحال الأولى حال الموافقة، حال الموافقة بأن يوافق بعضها بعضا، بأن يوافق بعضها بعضا، كقولنا إن وجوب صيام رمضان دل عليه القرآن والسنة والإجماع، ثم تذكر من هذه الأبواب أدلة كلها في معنى واحد، وهو وجوب صيام شهر رمضان. والحال الثانية التعارض، والحال الثانية التعارض بأن يقع تقابل بين تلك الأدلة على وجه المخالفة، بأن يقع تعارض بين تلك الأدلة على وجه المخالفة على ما سبق بيانه، على ما سبق بيانه. فالمذكور في هذا الفصل يتعلق بترتيب الأدلة عند تعارضه، يتعلق بترتيب الأدلة عند تعارضها، وإلا فالقول في ترتيب الأدلة أوسع مما اقتصر عليه المصنف، وإلا فالقول في ترتيب الأدلة أوسع مما ذكر المصنف. فالفصل المذكور مخصوص بترتيب الأدلة بالترجيح بينها عند التعارض، مخصوص بالترتيب، بترتيب الأدلة بالترجيح بينها عند التعارض. وهذه وظيفة المجتهد، وهذه وظيفة المجتهد، ولأجل هذا أخره المصنف وغيره عن الباب المتقدم وهو تعارض الأدلة، أخره المصنف وغيره عن الباب المتقدم وهو تعارض الأدلة، لأنه سيذكر ما يتعلق بالمجتهد فيما يستقبل من كلامه، لأنه سيذكر ما يتعلق بالمجتهد فيما يستقبل من كلامه، فلتمام المناسبة أخره هو وغيره فلم يذكروه مع تعارض الأدلة مع تمام المناسبة بينهما، وجعلوه عند ذكر المجتهد لأن الترجيح وظيفته. وذكر المصنف في هذا الفصل خمسة من المرجحات التي يقدم بها دليل على دليل. فالأول في قوله فيقدم الجلي منها على الخفي، أي يقدم المتضح البين على ما لم يتضح، أي يقدم المتضح البين على ما لم يتضح. ومنه تقديم النص على الظاهر والمؤول، ومنه تقديم النص على الظاهر والمؤول. وثانيها ايش معنى النص؟ احسنت، ما لا يحتمل الا معنى واحدا على ما تقدم بيان، هذا معنى النص عند الاصوليين. واما المعنى الاخر وهو ايش؟ كتاب السنة. هذه من معاني من؟ هذه من معاني علماء الجدل، هذا الاستعمال النص بمعنى الكتاب والسنة، هذا معناه في علم الجدل الذي هو علم آداب البحث والمناظرة. ومنه انتقل إلى الفقهاء، فصار الفقهاء يذكرون للنص الوارد فيه، يريدون للدليل الوارد من الكتاب والسنة. وثانيها في قوله والموجب للعلم على الموجب للظن، أي يقدم ما أنتج علما على ما أنتج ظنا. ومنه عندهم تقديم المتواتر على الآحاد، ومنه عندهم تقديم المتواتر على الآحاد. والثالث في قوله والنطق على القياس، والمراد بالنطق ايش؟ من ذكر هذا؟ لا، حسن. والنطق هو قول الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره المصنف فيما تقدم من كلامه. فيقدم الدليل من القرآن والسنة على القياس. والرابع في قوله والقياس الجلي على الخفي، والقياس الجلي على الخفي، فيقدم من القياس ما كان جليا على ما كان منه خفيا. والقياس الجلي هو ما نص على علته أو أجمع عليه، والقياس الجلي هو ما نص على علته أو أجمع عليها، أو قطع بنفي الفارق بين الأصل والفرع، أو قطع بنفي الفارق بين الأصل والفرع. والقياس الخفي هو ما ثبتت علته بالاستنباط، والقياس الخفي هو ما ثبتت علته بالاستنباط، ولم يقطع بنفي الفارق بين الأصل والفرع، ولم يقطع بنفي الفارق بين الأصل والفرع. والخامس في قوله فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال، أي إذا لم يوجد في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقل عن الأصل في الأشياء فإنه يستصحب الحال، أي يحكم بالأصل في ذلك الباب ويعول عليه. نعم،
حسن الله إليكم. ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا، وليس للعالم أن يقلد، والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى.
ختم المصنف رحمه الله كتابه بفصل آخر من أصول الفقه، وهو إيش؟ فصل إيش؟ المفتي المستفتي. شروط المفتي المستفتي. اجتهاد التقليد. مستفتي. من كتابك طيب؟ ها؟ يجب أن تكون مجتهد. تأتي بكتابك. من اجتهد طالبا صار مجتهدا عالما. من أين أتيت بها؟ أحسن. وهو صفة المستفتي وهو صفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهد. وهو صفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. فبهذا سماه المصنف في صدر كتابه، وفبهذا سماه المصنف في صدر كتابه. وهذا من شواهد ما تقدم القول به، أن مما يعين على فهم كتاب ما رد أوله على آخره وثني بعضه على بعض، وهذا موجود في كتاب الله فضلا عما دونه من كتب الخلق. فإن كتاب الله لا يتم فهمه إلا برد بعضه إلى بعض، فإنه كتاب متشابه أي يشبه بعضه بعضا بتصديقه، فلا يتم فهم ما فيه من معاني التصديق إلا برد الكلام بعضه على بعض. ومنه أي من هذا الأصل في رد الكلام بعضه على بعض ما وقع للمصنف هنا، فإنه ختم بهذا الفصل ولم يسمه، وتكلم من تكلم من الشراح عليه دون ملاحظة الاسم الذي جعله المصنف في صدر كلامه لما عد فصول أصول الفقه، فإنه ختمها بقوله ومعرفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. فيكون هذا هو مراده في هذا الفصل. والفصل المذكور ثلث أصول الفقه. كيف؟ هذا الفصل ثلث أصول الفقه. وهي أحسن. وهذا الفصل ثلث أصول الفقه، لأن أصول الفقه ثلاثة أجزاء. أولها الأدلة، وثانيها صفة الاستدلال، صفة الاستدلال بها، وثالثها حال المستدل وهو المجتهد، وثالثها حال المستدل
وهو المجتهد. وبه يتعلق هذا الفصل الذي ختم به المصنف، وذكر فيه خمسة أمور، وذكر فيه خمسة أمور. فأما الأمر الأول فهو شرط المفتي، فهو شرط المفتي، والمفتي هو المخبر عن حكم شرعي، والمفتي هو المخبر عن حكم شرعي. وعد المصنف من شرط المفتي شرطان جامعان، وعد المصنف من شرط المفتي شرطين جامعين، أحدهما أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، أي جامعا بين العلم بأصول الفقه وبين فروعه، أي جامعا بين العلم بأصول الفقه وبين فروعه، وهي مسائله، وبين الخلاف العالي بين الفقهاء والخلاف الخاص بمذهبه، وبين الخلاف العالي بين الفقهاء والخلاف الخاص بمذهبه، فيكون عارفا بما اختلف فيه علماء مذهبه كالحنفية أو المالكية أو الشافعية أو الحنابلة، مع معرفته بخلاف الآخرين من الفقهاء. ويشار إلى الخلاف الواقع بين الفقهاء باسم الخلاف العالي، باسم الخلاف العالي. فالخلاف الواقع بين فقهاء المذاهب المختلفة يسمى خلافا عاليا، ويندرج في ذلك معرفة أقوال السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. والآخر أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد. وفسر كمال الآلة في الاجتهاد بقوله عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة إلى آخر ما ذكر. فلا يبلغ المرء مرتبة الإفتاء حتى يكون كامل الآلة في الاجتهاد، بأن تكون له آلة وافرة. والمقصود بكمال الآلة هو تحصيل ما يحتاج إليه في استنباط الأحكام، هو تحصيل ما يحتاج إليه في استنباط الأحكام، لا الإحاطة بالعلم كله، لا الإحاطة بالعلم كله، للقطع بتعذر ذلك، للقطع بتعذر ذلك. فإن الإحاطة بالعلوم كلها لا يتأتى لأحد من المجتهدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي المجتهد في العلم، ويكفي المجتهد في العلم أن يكون عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام دون فضول العلوم، وهي الأقدار الزائدة عن الحاجة، دون فضول العلوم وهي الأقدار الزائدة عن الحاجة. فالمطلوب من المفتي وهو المجتهد أن يكون عارفا بما يحتاج إليه من العلوم في استنباط الأحكام، ولا يطلب منه الإحاطة بالعلوم. وهذه الجادة وسط بين طائفتين، وهذه الجادة وسط بين طائفتين، إحداهما طائفة وسعت القول في شروط الاجتهاد، وسعت القول في شروط الاجتهاد حتى جعلته كالممتنع، حتى جعلته كالممتنع بما يطلب من المجتهد من التوسع في العلوم، بما يطلب من المجتهد في التوسع في العلوم. والأخرى طائفة هولت الأمر، طائفة هولت الأمر، فجعلت الاجتهاد حما مستباحا لكل أحد، فجعلت الاجتهاد حما مستباحا لكل أحد. فالأولون وعروا الاجتهاد وصعبوه، والآخرون سهلوه وهونوا، والجادة السالمة من الشطط والغلط هو التوسط، بأن يقال إنه لا يطلب من المجتهد الإحاطة بالعلوم كلها، كما أنه لا يرضى منه أن يكون فاقدا ما يحتاج إليه من العلم. ويمكنه الاجتهاد إذا كان عالما بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام، ويمكنه الاجتهاد إذا كان عالما بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ واضح. يعني الآن لو جاءنا واحد وقال قول، وهذا القول خطأ 100%، يصح أن نقول مجتهد ولا غير؟ لا نصح. لماذا؟ غالبا القول هذا الذي يكون خطأ 100% هذا يصدر من غير متأهل الاجتهاد، ولذلك لا يصح أن نقول أنه مجتهد، وإنما يقال هو مريد للخير، هو مريد للخير. فأما عبارة مجتهد التي يستعملها الناس هيستعملون في غير محلها. مجتهد له شروط هي اشتماله على الآلة التي تمكنه من الاستنباط، كما أن من تمكن من هذه الآلة لم يكن ممنوعا من الاجتهاد. والذين يملكون هذه الآلة يعرفون أن أمر تحقيق الأحكام أمر في غاية المشقة، فإنه من زاد علمه عظم في نفسه قول الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقد قال رجل للإمام مالك أسألك مسألة سهلة، فغضب وقال ليس في العلم سهل، ألم تسمع قول الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني قولا عظيما. ولذلك فالعارفون بالعلم ومراتب مسائله وأدلته يحجمون عن توسيع الدعوة في الاجتهاد، وإذا رأوا في الناس توجها إليهم في التقليد حذرهم منه. وما من إمام من الأئمة الأربعة المتبوعين إلا ويؤثر عنه التنفير من تقليده، وكانوا يدعون إلى معرفة الأدلة التي توصل إلى الحق تعظيما لهذا الشأن، وأن الأمر عظيم. فهم مع ما هدوا إليه من العلم والفقه والفهم يتخوفون على أنفسهم أن يكونوا حجابا بين الخلق وبين معرفة حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر الثاني فهو شرط المستفتي، فهو شرط المستفتي، وذكره في قوله ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، فيقلد المفتي في الفتيا. والمستفتي انتهى كلامه، والمستفتي هو المستخبر عن حكم شرعي، والمستخبر عن حكم شرعي أي المستفهم السائل عنه، أي المستفهم السائل عنه. وذكر المصنف من شرطه أن يكون من أهل التقليد، فلا يكون من أهل الاجتهاد، فقال فيقلد المفتي في الفتيا، أي يقلد المستفتي مفتيه في ما أفتاه فيه. ثم قال وليس للعالم أن يقلد، أي حال القدرة على الاجتهاد، أي حال القدرة على الاجتهاد. واسم العالم والفقيه عندهم يريدون به المجتهد، واسم العالم والفقيه عندهم يريدون به المجتهد، فليس للمجتهد أن يقلد ما لم يعجز عن الاجتهاد، ما لم يعجز عن الاجتهاد، أو يضيق وقته عنه أو يضيق وقته عنه فله أن يقلد حينئذ. وأما الأمر الثالث فهو حقيقة التقليد، وقد ذكره فقال: والتقليد قبول قول القائل إلى آخر كلام. فذكر في حد التقليد قولين، فذكر في حد التقليد قولين: أحدهما أنه قبول قول القائل بلا حجة، قبول قول القائل بلا حجة، قال: فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا، انتهى كلامه، لأن من قبله يكون قد قبل القول بلا حجة. وهذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه. والآخر أنه قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، أي لا تعلم من أي دليل جاء بهذا القول، أي لا تعلم من أي دليل جاء بهذا القول. ثم قال: فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. وهذا فيه نظر كما تقدم، فإن معنى ذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حال قياسه قد اعتبر أصلا وفرعا وعلة وغاب عنا ذلك، فحينئذ يكون القول بقوله هو قول قبول لقوله، فحينئذ يكون قبول قوله هو قبول لقول قائل ولا نعلم من أين أتى بهذا القول. وتقدم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه، فلا محل حينئذ لما ذكره من تجويز القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيس، ثم بناء معنى التقليد عليه. والمختار أن التقليد هو تعلق العبد، هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي، تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي. وأما الأمر الرابع فهو حقيقة الاجتهاد، وذكره بقوله: وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. والوسع هو السعة والطاقة، والوسع هو السعة والطاقة، والغرض هو الحكم الشرعي، والغرض هو الحكم الشرعي. والمختار أن الاجتهاد هو بذل الوسع، بذل الوسع من متأهل للنظر في الأدلة، من متأهل للنظر في الأدلة لاستنباط حكم شرعي، لاستنباط حكم شرعي، بذل الوسع من متأهل للنظر في الأدلة لاستنباط حكم شرعي. فهو يجمع ثلاثة أمور: أحدها بذل الوسع وهو الطاقة والقدرة، وثانيها أنه صادر عن متأهل للنظر في الأدلة، أنه صادر عن متأهل للنظر في الأدلة. والمتأهل هو مالك الأهلية، هو مالك الأهلية، وهي القدرة على النظر، وهي القدرة على النظر. فلا عبرة باجتهاد يصدر من غير متأهل للنظر في الأدلة كما تقدم بيانه. وثالثها أنه يتعلق باستنباط حكم شرعي، أنه يتعلق باستنباط حكم شرعي. وأما الأمر الخامس فهو حكم المجتهدين، وذكره بقوله فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد، إلى آخر كلامه. وتحرير وتسمى هذه المسألة تصويب المجتهدين، وتسمى هذه المسألة تصويب المجتهدين. وتحرير القول فيها أن تصويبهم له موردان، أن تصويبهم له موردان، أحدهما الأجر والآخر الحكم، أحدهما الأجر والآخر الحكم. فأما في الأجر فكل مجتهد مصيب، فأما في الأجر فكل مجتهد مصيب، أي يصيب أجرا، أي يصيب أجرا، فمن بذل وسعه مجتهدا فله أجر، وهذا الأجر يكون تارة واحدا إن اجتهد وأخطأ، وتارة يكون اثنين إن اجتهد فأصاب، للحديث المروي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم ثم أصاب، إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. وأما في الحكم فالمصيب واحد، وأما في الحكم فالمصيب واحد، فإما أن يكون المجتهد موافقا للحكم الشرعي، وإما أن يكون مخالفا له، فإما أن يكون المجتهد موافقا للحكم الشرعي، وإما أن يكون مخالفا له. وهذا الذي ذكره كله يتعلق عنده بالاجتهاد في الفروع، وهذا الذي ذكره كله يتعلق عنده بالاجتهاد في الفروع، وهي عندهم الأحكام الطلبية العملية، وهي عندهم الأحكام الطلبية العملية. ولهذا قال بعدما تقدم ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. فما تقدم قبل هذا محله عنده في المجتهدين في الفروع دون الأصول، والأصول عندهم هي الأحكام الخبرية العلمية، هي الأحكام الخبرية العلمية التي تسمى اعتقادا، ومنعوا هذا فيها معللين بأنه يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة، أي إذا قيل بأن كل مجتهد مصيب وأطلق هذا فكان جاريا في الأصول الكلامية، صار أهل الضلالة مشمولين بهذا، فخص هو وغيره من جمهور الأصوليين الاجتهاد بالفروع دون الأصول، أي بالأحكام العملية الطلبية دون الأحكام الخبرية العلمية. والراجح أن الاجتهاد يجري في أحكام الدين كله، والراجح أن الاجتهاد يجري في أحكام الدين كله، لا فرق بين جريانه في باب الخبر أو جريانه في باب الطلب، لا فرق بين جريانه في باب الخبر أو جريانه في باب الطلب، باعتبار قبول الأدلة للاجتهاد، باعتبار قبول الأدلة للاجتهاد. فإن أحكام الدين بالنظر إلى الاجتهاد نوعان، فإن أحكام الدين بالنظر إلى الاجتهاد نوعان، أحدهما ما لا يقبل الاجتهاد، ما لا يقبل الاجتهاد ككون الصلوات خمسا، ككون الصلوات خمسا، أو كون محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، أو كون محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، والآخر ما يقبل الاجتهاد، ما يقبل الاجتهاد، ككون الوتر سنة لا واجبة، ككون الوتر سنة لا واجبة، أو كون الكفار يرون ربهم في الآخرة، أو كون الكفار يرون ربهم في الآخرة. فالمسائل الأربع المذكورة منها ما يتعلق بالطلب، ومنها ما يتعلق بالخبر، ومنها ما يقبل الاجتهاد، ومنها ما لا يقبل الاجتهاد. فكون الصلوات خمسا وكون الوتر سنة هما مسألتان من باب الطلب، والمسألة الأولى لا يجري فيها الاجتهاد لعدم قبول الأدلة، وأما المسألة الثانية فيجري فيها الاجتهاد. والمسألتان الأخريان وهما كون محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، وأن الكفار يرون ربهم في الآخرة، هما مسألتان من باب الخبر، ويجري الاجتهاد في المسألة الثانية دون الأولى، فإن المسألة الأولى قطعية بذات كتاب والسنة والإجماع، وأما المسألة الثانية فتتنازعها الأدلة، ولأهل السنة فيها ثلاثة أقوال، هي ثلاث روايات عن الإمام أحمد كما يعلم من موضعه في تصانيف أهل العلم. وحينئذ فمأخذ جريان الاجتهاد أو منعه ليس هو باب الحكم في كونه خبريا أو طلبيا، وإنما هو النظر إلى قبوله للاجتهاد أو عدم قبوله باعتبار الأدلة الواردة فيه. إذا تقرر هذا فما عللوا به وهو تصويب أهل الضلالة يمتنع. لماذا؟ أحسن، لأنه واقع منهم فيما لا يقبل الاجتهاد، لأنه واقع منهم فيما لا يقبل الاجتهاد مع عدم الأهلية، مع عدم الأهلية، لأنه واقع منهم فيما لا يقبل الاجتهاد مع عدم الأهلية. فالشرك الذي وقع فيه اليهود والنصارى أو المجوس أو غيرهم هو خلاف ما جاءت به الرسل، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والمتكلمون حينئذ في هذا ليست لهم أهلية في النظر في الأدلة، لأنهم مأمورون باتباع الرسل، إنهم مأمورون باتباع الرسل. ومما ينبه إليه أن جريان الاجتهاد في باب الطلب أكثر منه في باب الخبر، أن جريان الاجتهاد في باب الطلب أكثر منه في باب الخبر. فهذا هو الفرق بين الأحكام الخبرية التي يسمونها علمية اعتقادية، وبين أحكام الطلب التي يسمونها عملية طلبية فقهية، من أن الاجتهاد يكون أكثر في مسائل الطلب دون مسائل الخبر. وهذا آخر البيان على هذا المتن المختصر النفاع في علم أصول الفقه، وهو كتاب الورقات، اكتبوا طبقة السماع، سمع علي جميع، لمن سمع الجميع، سمع علي جميع. الورقات في أصول الفقه بقراءة غيره، صاحبنا يكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في 7 مجالس في الميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني بأسانيدي في رواية الكتاب المذكورة في غير ثبت من الأثبات المنشورة. الدرس القادم إن شاء الله تعالى في تبصرة القاصد في علم المقاصد، تبصرة القاصد في علم المقاصد. ومما ينبه إليه أن الجاري في برنامج أصول العلم أن يكون مستوى ما يلقى من العلم أعلى مما يلقى في برنامج مهمات العلم أو نظائره المتفرعة عنه كأساس العلم أو مفاتيح العلم، فهو مرتبة أعلى، وهو دون مرتبة نرجو أن نسمو إليها إن شاء الله تعالى في برنامج التأصيل. هذا أمر. والأمر الثاني أن طالب العلم ينبغي أن يعتني بتحصيل ما يلقى إليه من العلم وضبطه، وأن يعرف له قدره، فإنه من أتقن هذا الكتاب وفهم أصول المسائل التي ذكرناها انفتح له خير كثير في فهم أصول الفقه. ولهذا لا يكون هم الإنسان فقط أن ينهي الكتاب، وإنما ينبغي أن يكون همه معرفة ما يلقى إليه من العلم. فالجنيه الواحد من الذهب يساوي شيئا قديرا كثيرا، قد لا تملك الذهب كله لكنك تملك جنيها واحدا. فنحن إذا قدر للإنسان أن يسمع ولو درسا واحدا في أصول الفقه وكان ذكيا ينفتح له باب من الفهم. فطالب العلم ينبغي أن يعتني بهذه الدروس بالمراجعة والسماع والنظر فيها مرة بعد مرة، لا سيما أصول الفقه، فإن علم أصول الفقه علم إيش؟ علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه رافع، كما قال ابن عاص، فهو علم جليل، هو علم جليل يحتاج إلى حسن فهم له. وأما صعوبة العلوم بالنسبة لي أنا أرى أن صعوبة العلوم هذه تحتاج إلى تحرير، يعني صعوبة العلوم أحيانا يكون من عدم حسن التلقي، ليس من جهة أن العلم في نفسه صعب، وإنما من جهة عدم حسن التلقي، فتلقى هذه العلوم بعجرها وبجرها ومع عدم حسن ترتيب مآخذها وموارد القول فيها، فيخرج الطالب مفلسا. وأنا أذكر يعني كان زميلا لنا يعني يفاخر بأنه أستاذهم في إحدى الكليات ذكر في درس أصول الفقه في السنة أكثر من 16 تعريفا للسنة، وهذا تطويل لا يستفيد منه الطالب المبتدئ ولا المتوسط، وإنما يستفيد منه المنتهي الذكي إذا كان هناك عرض لهذه الأقوال مع اعتراض ونقد، هذا يتمرن في العلم. وأما مجرد تكثير الأقوال فهذا ليس مفيدا للطالب، وإنما المفيد للطالب تحرير العلم له حتى يفهمه. فالعلوم الجليلة مثل علوم أصول الفقه وعلم أصول الفقه ينبغي أن يعتني الطالب بتفهمها والحرص عليها. وهذا آخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس 7 في شرح الكتاب 4 من المستوى 2 من برنامج أصول العلم في سنته 35,438,000، وهو كتاب الورقات في أصول الفقه للعلامة عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله، المتوفى 78,400، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: وأما الحظر والإباحة. نعم.
أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال العلامة الجويني رحمه الله تعالى: وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه، وهو باب الحظر والإباحة كما سماه به في صدر كتابه لما عد فصول أصول الفقه، فإنه ذكر هذا الفصل باسم الحظر والإباحة، ويسميه غيره باب الأصل في الأشياء، باب الأصل في الأشياء، ومرادهم بالأصل القاعدة المستمرة، ومرادهم بالأصل القاعدة المستمرة أي التي يطرد الحكم بها، أي التي يطرد الحكم بها، ومرادهم بالأشياء الأعيان المنتفع بها، ومرادهم بالأشياء الأعيان المنتفع بها، فهي ذوات يحكم عليها بأصل كلي، فهي ذوات يحكم عليها بأصل كلي، وليست أقوالا ولا أفعالا، وليست أقوالا ولا أفعالا. فالفصل المذكور متعلق عند الأصوليين بالأعيان المنتفع بها، فلا يجري في الأقوال ولا الأفعال. ومن الغلط الشائع قولهم عند الحكم على قول أو فعل بأن الأصل في الأشياء كذا وكذا، كمن يسأل عن حكم قول رمضان كريم فيقول الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر وفق ما يرى، أو جواب مجيب آخر يسأل ما حكم المظاهرات فيقول الأصل في الأشياء الإباحة، فهذان الجوابان غلط لمخالفتهما قاعدة الباب، فإن متعلق قاعدة الباب عند الأصوليين هو الأعيان المنتفع بها، فلا يجري استعمال هذا الأصل في الأقوال ولا الأفعال. ووقع في كلام جماعة من الأصوليين تعبيرهم عن الأشياء بالأفعال، ومرادهم هنا من جهة تناول الذوات، ومرادهم هنا من جهة تناول الذوات، فإن الأحكام الأصولية تتعلق بأفعال المكلفين كما يقولون، فإن الأحكام الأصولية تتعلق بأفعال المكلفين كما يقولون، ولا يريدون بها الذوات. وهم إذا ذكروا هنا الذوات مريدين الأعيان المنتفع بها، مع ذكر غيرهم الأفعال فإنهم يريدون أن الباب يتعلق بالذوات باعتبار وقوع أفعال المكلفين عليها، أن الباب يتعلق بالذوات باعتبار وقوع أفعال المكلفين عليها. فإذا قيل مثلا في الحكم على حيوان من الحيوانات إن الأصل في الأشياء الحل، فهم لا يريدون حكما على ذات الحيوان، وإنما يريدون حكما على فعل العبد باعتبار تناوله
لحم ذلك الحيوان أو انتفاعه به في وجه من الوجوه. وملخص ما تقدم أن محل هذا الفصل عند الأصوليين هو الأفعال المتعلقة بذوات هي أعيان منتفع بها. الأفعال المتعلقة بذوات هي أعيان منتفع بها. وعلى وجه التقريب يقال إن المراد بقولهم الأصل في الأشياء أي الأصل في الأعيان المنتفع بها، أي الأصل في الأعيان المنتفع بها، أي من جهة الحكم عليها باعتبار تعلق فعل العباد. وسمى المصنف وغيره هذا الباب باب الحظر والإباحة لتردد الحكم فيه بينهما، لتردد الحكم فيه بينهما، فإما أن يكون محكوما عليه بالحظر وإما أن يكون محكوما عليه بالإباحة. والحظر هو التحريم والمنع، والإباحة هو الحل والإذن، والإباحة هي الإذن والحل. فالأشياء وفق المذكور في هذا الباب مترددة في الحكم على أصلها بين كون الأصل فيها هو الحظر أو هو الإباحة. ثم ذكر المصنف الخلاف في ذلك وأن الناس مختلفون فيها على قولين، أحدهما أن الأصل هو الحظر، أن الأصل هو الحظر، وأشار إليه بقوله فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، انتهى كلامه. فعلى هذا فالأصل في الأشياء التحريم، فعلى هذا فالأصل في الأشياء التحريم. قال فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. فالقول بإباحة شيء من الأعيان المنتفع بها موقوف على ورود دليل الإباحة، فإن عدم الدليل رجع إلى الأصل وهو الحظر على هذا القول. فالقائلون بهذا القول يرون أن الأصل المستقر المضطرد الحكم به هو القول بالحظر، فلا ينقل عن الحظر إلا بدليل من الشرع على كون ذلك الشيء مباحا. والآخر الإباحة، وأشار إليه بقوله ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة، وهو أن الأصل في الأشياء على أنها الإباحة إلا ما حضره الشرع، أي إلا ما منعه الشرع. وعلى هذا فالأصل في الأشياء الإباحة، والقول بتحريم شيء من الأعيان المنتفع بها يفتقر إلى دليل ينقل عن هذا الأصل. فالقائلون بهذا القول يرون أن الأشياء على الإباحة ما لم يرد دليل من الشرع ينقل من الإباحة إلى الحظر، فهما قولان متقابلان، ولم يحكم المصنف برجحان أحد القولين على الآخر. لماذا ذكر الخلاف أطلق؟ وكأن ذلك لقوة القولين حتى يعصر على الناظر الترجيح بينهما، فأطلق المصنف الخلاف وأحجم عن ذكر رجحان أحد القولين على الآخر، وهذا واد من أودية العلم، فإن معرفة الخلاف علم. فإذا حكي الخلاف وأمسك عن الترجيح لم يكن ذلك دالا على عدم العلم، فإن الترجيح زيادة علم لا يكاد يظفر بها إلا أحد من المبرزين في طبقات أهل العلم في قرون الأمة. ومن يتوهم أن الاقتصار على حكاية الخلاف عجز فيهجم على الترجيح مع فقد آلته يريده موارد العقل، وهي الحال التي صار عليها عامة المتأخرين، فإنه يندر فيهم أن يحكوا خلافا ثم يمسكوا عن الترجيح، بل يبادرون إلى الترجيح مع قصور الآلة. فإن كان للعبد آلة في الترجيح فيحكم برجحان قول على قول بعد ذكر الخلاف كان هذا كمالا وليس هذا منكرا، وإنما الذي ينكر توهم أن حكاية الخلاف بلا ترجيح عدم علم. وكانت طريقة جماعة من الأذكياء ومنهم ابن تيمية الحفيد في مبادئ أمرهم اقتصارهم على حكاية الخلاف، فإنهم يذكرون في المسألة أقوالا ثم يمسكون عن القول بترجيح أحد هذه الأقوال على سائرها، فكأن المصنف أطلق الخلاف وأحجم عن الترجيح لقوة القولين وعدم رجحان أحدهما على الآخر عنده، ولقوة تنازع هذين القولين نشأ قول ثالث لم يذكره المصنف، وهو التوقف، أي عدم القطع بكون الأصل في الأشياء هو الحظر أو الإباحة. فصارت الأقوال المشهورة في المسألة ثلاثة، أحدها أن الأصل في الأشياء الحظر، وثانيها أن الأصل في الأشياء الإباحة، وثالثها التوقف. وقد أشار إلى هذه الأقوال الثلاثة بعبارة جامعة لطيفة العلامة الديسي من علماء الجزائر في القرن الماضي المتوفى سنة 39 و300 ألف، فقال في نظم الورقات قال: واختلفوا في الأصل في الأشياء فقيل الحظر إلا ما أباحه الدليل، وقيل إن أصلها الإباحة، وقيل بالوقف وفيه راحة، وقيل بالوقف وفيه راحة. ومعنى قوله وفيه راحة أي راحة للمجتهد مما يجده في نفسه من تنازع أدلة القولين، أي راحة في نفسه مما يجده من تنازع القولين. والمختار في هذه المسألة هو اعتبار النظر في المصلحة والمفسدة، والراجح في هذه المسألة هو اعتبار النظر في المصلحة والمفسدة، فتلحظ المصلحة والمفسدة في الأشياء المنتفع بها، ثم يسلط الحكم بواسطتها على القول في الأصل في الأشياء. والمختار أن الأشياء باعتبار المصلحة والمنفعة أربعة أقسام، والمختار أن الأشياء باعتبار المصلحة والمفسدة أربعة أقسام، أحدها ما مصلحته خالصة، ما مصلحته خالصة، فالأصل فيه إيش؟ الإباحة. لماذا؟ ليش الأصل فيه الإباحة؟ لقاعدة الشرع الكلية في طلب المصلحة، لقاعدة الشرع الكلية في طلب المصلحة تحصيلا وتكثيرا، وثانيها ما مفسدته خالصة، فالأصل فيها الحظر وهو المنع لقاعدة الشرع في المفسدة منعا وتقليلا، لقاعدة الشرع في المفسدة منعا وتقليلا. وثالثها ما خلا من المصلحة والمفسدة، ما خلا من المصلحة والمفسدة فلم تخلص فيه إحداهما، فلم تخلص فيه إحداهما. وهذا موجود عقلا، وهذا موجود عقلا، معدوم واقعا، معدوم واقعا. فالقسمة العقلية تقتضي، فالقسمة العقلية تقتضي، ووجود الأعيان يأباه، ووجود الأعيان يأباه، فلا وجود له في الخارج، فلا وجود له في الخارج، ووجوده في الأذهان فقط، ووجوده في الأذهان فقط. فالأذهان المستقيمة تحكم عقلا بأنه إذا كان من الأشياء ما منفعته ما مصلحته خالصة، وأن منها ما مفسدته خالصة، فسيكون منها ما ليس فيه منفعة مصلحة ولا مفسدة خالصة. ومثل هذا يسمى وجود أذهان، ويقال وهو غير موجود في الأعيان، أي غير موجود في الخارج. وأنواع الوجود أربعة، أولها وجود أذهان، وهو ما يكون في الذهن، وثانيها وجود أعيان، وجود أعيان وهو ما يكون في الخارج، وما يكون في الخارج. مثل الآن إن الأصول حلوة وجميلة، هذا وجود إيش؟ أذهان. والسيارة وجودها وجود أعيان. وثالثها وجود بيان، وجود بيان وهو ما يجري إيش؟ في اللسان، وهو ما يجري في اللسان. ورابعها وجود بيان، وجود بنان، وجود بنان وهو ما يجري إيش؟ به القلم، وهو ما يجري به القلم. ولابن القيم رحمه الله كلام نافع في هذه الأنواع الأربعة في بدائع الفوائد، ولابن القيم رحمه الله كلام نافع في هذه الأنواع الأربعة في بدائع الفوائد. والمقصود هنا أن تعلم أن هذا القسم يوجد في الأذهان ولا يوجد في الأعيان، ولا يوجد في الأعيان. ورابعها ما فيه مصلحة ومفسدة، ما فيه مصلحة ومفسدة، فهو لما رجح منهما، فهو لما رجح منهما. فإن رجحت فيه المصلحة فالأصل فيه الإباحة، فإن رجحت فيه المصلحة فالأصل فيه الإباحة، وإن رجحت فيه المفسدة فالأصل فيه الحظر. وإن تساوت المصلحة والمفسدة فالأصل فيه، لماذا؟ فالأصل فيه الحظر، لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. وتقدم أن هذه القاعدة المشهورة، وهي أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، مخصوصة بالمحل الذي تتساوى فيه المصلحة والمفسدة، مخصوصة بالمحل الذي تتساوى فيه المصلحة والمفسدة، أشار إليه القرافي وغيره. فإطلاق القول بها حيث وجدت المصلحة والمفسدة غلط، كأن توجد مسألة فيها مصلحة ومفسدة، فلا يصح استعمال هذه القاعدة إلا إذا تساوتا، وإلا فإن رجح أحد الطرفين حكم للراجح، ولم يقل إن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذا تقرر هذا تبين مما تقدم أن الأصل في الأشياء تارة يكون الإباحة، وذلك إذا كانت المصلحة خالصة أو راجحة، وتارة يكون الأصل في الأشياء الحظر، وذلك إذا كانت المفسدة راجحة خالصة أو راجحة أو مساوية للمصلحة وهذا التحرير الذي ذكرناه هو ما انتهى إليه شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي فاختاره، وهي من المسائل العويصة في أصول الفقه، ومورد فض النزاع فيها هو النظر إلى اعتبار المصلحة والمفسدة على ما تقدم بيانه. وقد ذهب بعض حذاق الأصوليين وأذكيائهم إلى صياغة هذا الأصل في قاعدتين: الأولى أن الأصل في المنافع الإباحة، والثانية أن الأصل في المضار الحظ، وهذه الصياغة للفصل المذكور برده إلى قاعدتين هو ملخص ما تقدم من الأقسام الأربعة. فإذا قال القائل الأصل في المنافع الإباحة كان قوله صوابا، بخلاف لو قال الأصل في الأشياء الإباحة، وكذا لو قال الأصل في المضار الحظر كان قوله صوابا، بخلاف لو قال الأصل في الأشياء الحظر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل، عند عدم الدليل الشرعي.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه وهو الاستصحاب، لأن القولين المتقدمين في الأصل في الأشياء يردان إلى التمسك بالأصل كما ذكر ويعول فيه على بقاء الأصل الذي هو استصحاب الحال، فلا ينقل عنه إلا بدليل شرعي. وأشار المصنف إلى معنى استصحاب الحال مختصرا عليه من مسائل الفصل، فقال: ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، أي أن يحكم بحكم الأصل إذا لم يوجد دليل شرعي، وأحسن ما قيل في معنى الاستصحاب أنه استدامة إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا، أفاده ابن القيم في إعلام الموقعين. فمدار الاستصحاب على استدامة إثبات أو نفي، فمدار الاستصحاب استدامة إثبات أو نفي، أي الحكم بدوام الإثبات أو بدوام النفي. ومحل النظر عند عدم الدليل الشرعي، ومحل النظر عند عدم الدليل الشرعي أي عند فقده، فمع وجوده لا يلتفت إلى استصحاب الحال، لأن الدليل حينئذ يكون بيانا خاصا بخلاف استصحاب الحال فهو بيان عام، بخلاف استصحاب الحال فهو بيان عام. فإذا ورد الدليل حكم به، وإلا رجع إلى استصحاب الحال باعتبار الأصل. وللدليل مع الأصل حالان، وللدليل مع الأصل حالان، إحداهما أن يكون موافقا للأصل، أن يكون موافقا للأصل فيوصف بكونه مبقيا على الأصل، فيوصف بكونه مبقي على الأصل، بكونه مبقيا على الأصل. والأخرى أن يكون مخالفا الأصل، أن يكون مخالفا الأصل فيوصف بكونه رافعا عن الأصل، فيوصف بكونه رافعا عن الأصل أي ناقلا عنه، أي ناقلا عنه، لأن النقل مشتمل على زيادة علم، لأن النقل مشتمل على زيادة علم فيجب المصير إليه، فيجب المصير إليه. فمثلا قاعدة الشريعة في ذوات الناب أنها محرمة، أنها محرمة لا يجوز أكلها، كالأسد أو الذئب أو غيرهما، وحل الضبع نقل عن الأصل، وحل الضبع نقل عن الأصل، لحديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع أصيد هو فقال نعم، فنقل الضبع عن التحريم إلى الحل، فصار في هذا الدليل زيادة علم بتخصيص الضبع عن غيره من ذوات الناب. نعم.
أحسن الله إليكم. وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. ومن شرط المفتي
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه، سماه في صدر كتابه ترتيب الأدلة، سماه في صدر كتابه ترتيب الأدلة، فإنه لما أعد فصول أصول الفقه ذكر فيها بعد الحظر والإباحة ترتيب الأدلة، وهو يريد به هذا الباب. وترتيب الأدلة أصل واسع اقتصر منه المصنف على فرع واحد، وهو ترتيب الأدلة في الترجيح بينها، وهو ترتيب الأدلة في الترجيح بينها، أي عند التعارض، أي عند التعارض. فالأدلة باعتبار تعلقها بالمسائل نوعان، فالأدلة باعتبار تعلقها بالمسائل نوعان. النوع الأول الأدلة المنفردة، الأدلة المنفردة بأن يأتي دليل واحد فيها، بأن يأتي دليل واحد فيها فيكون عمدة الباب، فيكون عمدة الباب. والنوع الثاني الأدلة إيش؟ أحسنت، المتعددة، الأدلة المتعددة، وهي الأدلة المتنوعة، فلا يقتصر الباب على دليل واحد، بل يرد في خطاب الشرع أكثر من دليل فيه. والأدلة المجتمعة لها حالان، والأدلة المجتمعة لها حالان. الحال الأولى حال الموافقة، حال الموافقة بأن يوافق بعضها بعضا، بأن يوافق بعضها بعضا، كقولنا إن وجوب صيام رمضان دل عليه القرآن والسنة والإجماع، ثم تذكر من هذه الأبواب أدلة كلها في معنى واحد وهو وجوب صيام شهر رمضان. والحال الثانية التعارض، والحال الثانية التعارض بأن يقع تقابل بين تلك الأدلة على وجه المخالفة، بأن يقع تعارض بين تلك الأدلة على وجه المخالفة على ما سبق بيانه، على ما سبق بيانه. فالمذكور في هذا الفصل يتعلق بترتيب الأدلة عند تعارضه، يتعلق بترتيب الأدلة عند تعارضها، وإلا فالقول في ترتيب الأدلة أوسع مما اقتصر عليه المصنف، وإلا فالقول في ترتيب الأدلة أوسع مما ذكر المصنف. فالفصل المذكور مخصوص بترتيب الأدلة بالترجيح بينها عند التعارض، مخصوص بالترتيب، بترتيب الأدلة بالترجيح بينها عند التعارض. وهذه وظيفة المجتهد، وهذه وظيفة المجتهد، ولأجل هذا أخره المصنف وغيره عن الباب المتقدم وهو تعارض الأدلة، أخره المصنف وغيره عن الباب المتقدم وهو تعارض الأدلة، لأنه سيذكر ما يتعلق بالمجتهد فيما يستقبل من كلامه، لأنه سيذكر ما يتعلق بالمجتهد فيما يستقبل من كلامه. فلتمام المناسبة أخره هو وغيره فلم يذكروه مع تعارض الأدلة مع تمام المناسبة بينهما، وجعلوه عند ذكر المجتهد لأن الترجيح وظيفته. وذكر المصنف في هذا الفصل خمسة من المرجحات التي يقدم بها دليل على دليل. فالأول في قوله فيقدم الجلي منها على الخفي، أي يقدم المتضح البين على ما لم يتضح، أي يقدم المتضح البين على ما لم يتضح، ومنه تقديم النص على الظاهر والمؤول، ومنه تقديم النص على الظاهر والمؤول. وثانيها ايش معنى النص؟ احسنت، ما لا يحتمل الا معنى واحدا على ما تقدم بيانه، هذا معنى النص عند الاصوليين. واما المعنى الاخر وهو ايش؟ كتاب السنه، هذه من معاني من؟ هذه من معاني علماء الجدل، هذا الاستعمال النص بمعنى الكتاب والسنة هذا معناه في علم الجدل الذي هو علم آداب البحث والمناظرة. ومنه انتقل إلى الفقهاء، فصار الفقهاء يذكرون للنص الوارد فيه، يريدون للدليل الوارد من الكتاب والسنة. وثانيها في قوله والموجب للعلم على الموجب للظن، أن يقدم ما أنتج علما على ما أنتج ظنا، ومنه عندهم تقديم المتواتر على الآحاد، ومنه عندهم تقديم المتواتر على الآحاد. والثالث في قوله والنطق على القياس، والمراد بالنطق إيش؟ من ذكر هذا؟ لا حسن. والنطق هو قول الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره المصنف فيما تقدم من كلامه. فيقدم الدليل من القرآن والسنة على القياس. والرابع في قوله والقياس الجلي على الخفي، والقياس الجلي على الخفي، فيقدم من القياس ما كان جليا على ما كان منه خفيا. والقياس الجلي هو ما نص على علته أو أجمع عليه، والقياس الجلي هو ما نص على علته أو أجمع عليها، أو قطع بنفي الفارق بين الأصل والفرع، أو قطع بنفي الفارق بين الأصل والفرع. والقياس الخفي هو ما ثبتت علته بالاستنباط، والقياس الخفي هو ما ثبتت علته بالاستنباط، ولم يقطع بنفي الفارق بين الأصل والفرع، ولم يقطع بنفي الفارق بين الأصل والفرع. والخامس في قوله فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال، أي إذا لم يوجد في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقل عن الأصل في الأشياء فإنه يستصحب الحال، أي يحكم بالأصل في ذلك الباب ويعول عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا، وليس للعالم أن يقلد، والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى.
ختم المصنف رحمه الله كتابه بفصل آخر من أصول الفقه، وهو إيش؟ فصل إيش؟ المفتي المستفتي. شروط المفتي المستفتي. اجتهاد التقليد. مستفتي. من كتابك طيب؟ ها؟ يجب أن تكون مجتهد. تأتي بكتابك. من اجتهد طالبا صار مجتهدا عالما. منين أتيت بها؟ أحسن. وهو صفة المستفتي وهو صفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهد. وهو صفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. فبهذا سماه المصنف في صدر كتابه وهذا من شواهد ما تقدم القول به، أن مما يعين على فهم كتاب ما رد أوله على آخره وثني بعضه على بعض، وهذا موجود في كتاب الله فضلا عما دونه من كتب الخلق، فإن كتاب الله لا يتم فهمه إلا برد بعضه إلى بعض، فإنه كتاب متشابه أي يشبه بعضه بعضا بتصديقه، فلا يتم فهم ما فيه من معاني التصديق إلا برد الكلام بعضه على بعض. ومنه أي من هذا الأصل في رد الكلام بعضه على بعض ما وقع للمصنف هنا، فإنه ختم بهذا الفصل ولم يسمه، وتكلم من تكلم من الشراح عليه دون ملاحظة الاسم الذي جعله المصنف في صدر كلامه لما عد فصول أصول الفقه، فإنه ختمها بقوله ومعرفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين، فيكون هذا هو مراده في هذا الفصل. والفصل المذكور ثلث أصول الفقه. كيف؟ هذا الفصل ثلث أصول الفقه. وهي أحسن. وهذا الفصل ثلث أصول الفقه، لأن أصول الفقه ثلاثة أجزاء، أولها الأدلة، وثانيها صفة الاستدلال، صفة الاستدلال بها، وثالثها حال المستدل وهو المجتهد، وثالثها حال المستدل وهو المجتهد. وبه يتعلق هذا الفصل الذي ختم به المصنف، وذكر فيه خمسة أمور فأما الأمر الأول فهو شرط المفتي، والمفتي هو المخبر عن حكم شرعي، وعد المصنف من شرط المفتي شرطان جامعان، أحدهما أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، أي جامعا بين العلم بأصول الفقه وبين فروعه، وهي مسائله،
وبين الخلاف العالي بين الفقهاء والخلاف الخاص بمذهبه، وبين الخلاف العالي بين الفقهاء والخلاف الخاص بمذهبه، فيكون عارفا بما اختلف فيه علماء مذهبه كالحنفية أو المالكية أو الشافعية أو الحنابلة، مع معرفته بخلاف الآخرين من الفقهاء. ويشار إلى الخلاف الواقع بين الفقهاء باسم الخلاف العالي، باسم الخلاف العالي. فالخلاف الواقع بين فقهاء المذاهب المختلفة يسمى خلافا عاليا، ويندرج في ذلك معرفة أقوال السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. والآخر أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد. وفسر كمال الآلة في الاجتهاد بقوله عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة إلى آخر ما ذكر. فلا يبلغ المرء مرتبة الإفتاء حتى يكون كامل الآلة في الاجتهاد، بأن تكون له آلة وافرة. والمقصود بكمال الآلة هو تحصيل ما يحتاج إليه في استنباط الأحكام، هو تحصيل ما يحتاج إليه في استنباط الأحكام، لا الإحاطة بالعلم كله، لا الإحاطة بالعلم كله، للقطع بتعذر ذلك، للقطع بتعذر ذلك. فإن الإحاطة بالعلوم كلها لا يتأتى لأحد من المجتهدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي المجتهد في العلم، ويكفي المجتهد في العلم أن يكون عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام دون فضول العلوم، وهي الأقدار الزائدة عن الحاجة، دون فضول العلوم وهي الأقدار الزائدة عن الحاجة. فالمطلوب من المفتي وهو المجتهد أن يكون عارفا بما يحتاج إليه من العلوم في استنباط الأحكام، ولا يطلب منه الإحاطة بالعلوم. وهذه الجادة وسط بين طائفتين، وهذه الجادة وسط بين طائفتين، إحداهما طائفة وسعت القول في شروط الاجتهاد، وسعت القول في شروط الاجتهاد حتى جعلته كالممتنع، حتى جعلته كالممتنع بما يطلب من المجتهد من التوسع في العلوم، بما يطلب من المجتهد بالتوسع في العلوم. والأخرى طائفة هولت الأمر، طائفة هولت الأمر فجعلت الاجتهاد حما مستباحا لكل أحد، فجعلت الاجتهاد حما مستباحا لكل أحد. فالأولون وعروا الاجتهاد وصعبوه، والآخرون سهلوه وهونوا. والجادة السالمة من الشطط والغلط هو التوسط، بأن يقال إنه لا يطلب من المجتهد الإحاطة بالعلوم كلها، كما أنه لا يرضى منه أن يكون فاقدا ما يحتاج إليه من العلم، ويمكنه الاجتهاد إذا كان عالما بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام، ويمكنه الاجتهاد إذا كان عالما بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ واضح. يعني الآن لو جاءنا واحد وقال قول، وهذا القول خطأ 100%. يصح أن نقول مجتهد ولا غير؟ لا نصح. لماذا؟ غالبا القول هذا الذي يكون خطأ 100% هذا يصدر من غير متأهل الاجتهاد، ولذلك لا يصح أن نقول أنه مجتهد، وإنما يقال هو مريد للخير، هو مريد للخير. فأما عبارة مجتهد التي يستعملها الناس هيستعملون في غير محلها. مجتهد له شروط هي اشتماله على الآلة التي تمكنه من الاستنباط، كما أن من تمكن من هذه الآلة لم يكن ممنوعا من الاجتهاد. والذين يملكون هذه الآلة يعرفون أن أمر تحقيق الأحكام أمر في غاية المشقة، فإنه من زاد علمه عظم في نفسه قول الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقد قال رجل للإمام مالك أسألك مسألة سهلة، فغضب وقال ليس في العلم سهل، ألم تسمع قول الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني قولا عظيما. ولذلك فالعارفون بالعلم ومراتب مسائله وأدلته يحجمون عن توسيع الدعوة في الاجتهاد، وإذا رأوا في الناس توجها إليهم في التقليد حذرهم منه. وما من إمام من الأئمة الأربعة المتبوعين إلا ويؤثر عنه التنفير من تقليده، وكانوا يدعون إلى معرفة الأدلة التي توصل إلى الحق تعظيما لهذا الشأن، وأن الأمر عظيم. فهم مع ما هدوا إليه من العلم والفقه والفهم يتخوفون على أنفسهم أن يكونوا حجابا بين الخلق وبين معرفة حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر الثاني فهو شرط المستفتي، فهو شرط المستفتي، وذكره في قوله ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، فيقلد المفتي في الفتيا. والمستفتي انتهى كلامه، والمستفتي هو المستخبر عن حكم شرعي، والمستخبر عن حكم شرعي أي المستفهم السائل عنه، أي المستفهم السائل عنه. وذكر المصنف من شرطه أن يكون من أهل التقليد، فلا يكون من أهل الاجتهاد. فقال فيقلد المفتي في الفتيا، أي يقلد المستفتي مفتيه في ما أفتاه فيه. ثم قال وليس للعالم أن يقلد، أي حال القدرة على الاجتهاد، أي حال القدرة على الاجتهاد. واسم العالم والفقيه عندهم يريدون به المجتهد، واسم العالم والفقيه عندهم يريدون به المجتهد، فليس للمجتهد أن يقلد ما لم يعجز عن الاجتهاد، ما لم يعجز عن الاجتهاد أو يضيق وقته عنه، أو يضيق وقته عنه، فله أن يقلد حينئذ. وأما الأمر الثالث فهو حقيقة التقليد، وقد ذكره فقال والتقليد قبول قول القائل إلى آخر كلام. فذكر في حد التقليد قولين، فذكر في حد التقليد قولين، أحدهما أنه قبول قول القائل بلا حجة، قبول قول القائل بلا حجة. قال فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا، انتهى كلامه، لأن من قبله يكون قد قبل القول بلا حجة. وهذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه. والآخر أنه قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، أي لا تعلم من أي دليل جاء بهذا القول، أي لا تعلم من أي دليل جاء بهذا القول. ثم قال: فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا، وهذا فيه نظر كما تقدم. فإن معنى ذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حال قياسه قد اعتبر أصلا وفرعا وعلة وغاب عنا ذلك، فحينئذ يكون القول بقوله هو قول قبول لقوله، فحينئذ يكون قبول قوله هو قبول لقول قائل ولا نعلم من أين أتى بهذا القول. وتقدم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه، فلا محل حينئذ لما ذكره من تجويز القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيس، ثم بناء معنى التقليد عليه. والمختار أن التقليد هو تعلق العبد، هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي، تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي. وأما الأمر الرابع فهو حقيقة الاجتهاد، وذكره بقوله: وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. والوسع هو السعة والطاقة، والوسع هو السعة والطاقة، والغرض هو الحكم الشرعي، والغرض هو الحكم الشرعي. والمختار أن الاجتهاد هو بذل الوسع، بذل الوسع من متأهل للنظر في الأدلة، من متأهل للنظر في الأدلة لاستنباط حكم شرعي، لاستنباط حكم شرعي، بذل الوسع من متأهل للنظر في الأدلة لاستنباط حكم شرعي. فهو يجمع ثلاثة أمور: أحدها بذل الوسع وهو الطاقة والقدرة، وثانيها أنه صادر عن متأهل للنظر في الأدلة، أنه صادر عن متأهل للنظر في الأدلة. والمتأهل هو مالك الأهلية، هو مالك الأهلية، وهي القدرة على النظر، وهي القدرة على النظر. فلا عبرة باجتهاد يصدر من غير متأهل للنظر في الأدلة كما تقدم بيانه. وثالثها أنه يتعلق باستنباط حكم شرعي، أنه يتعلق باستنباط حكم شرعي. وأما الأمر الخامس فهو حكم المجتهدين، وذكره بقوله: فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد، إلى آخر كلامه. وتحرير وتسمى هذه المسألة تصويب المجتهدين، وتسمى هذه المسألة تصويب المجتهدين. وتحرير القول فيها أن تصويبهم له موردان، أن تصويبهم له موردان، أحدهما الأجر والآخر الحكم، أحدهما الأجر والآخر الحكم. فأما في الأجر فكل مجتهد مصيب، فأما في الأجر فكل مجتهد مصيب، أي يصيب أجرا، أي يصيب أجرا. فمن بذل وسعه مجتهدا فله أجر، وهذا الأجر يكون تارة واحدا إن اجتهد وأخطأ، وتارة يكون اثنين إن اجتهد فأصاب، للحديث المروي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم ثم أصاب، إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. وأما في الحكم فالمصيب واحد، وأما في الحكم فالمصيب واحد، فإما أن يكون المجتهد موافقا للحكم الشرعي، وإما أن يكون مخالفا له. فإما أن يكون المجتهد موافقا للحكم الشرعي، وإما أن يكون مخالفا له. وهذا الذي ذكره كله يتعلق عنده بالاجتهاد في الفروع، وهذا الذي ذكره كله يتعلق عنده بالاجتهاد في الفروع، وهي عندهم الأحكام الطلبية العملية، وهي عندهم الأحكام الطلبية العملية. ولهذا قال بعدما تقدم: ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. فما تقدم قبل هذا محله عنده في المجتهدين في الفروع دون الأصول، والأصول عندهم هي الأحكام الخبرية العلمية، هي الأحكام الخبرية العلمية التي تسمى اعتقادا، ومنعوا هذا فيها معللين بأنه يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة، أي إذا قيل بأن كل مجتهد مصيب وأطلق هذا فكان جاريا في الأصول الكلامية، صار أهل الضلالة مشمولين بهذا، فخص هو وغيره من جمهور الأصوليين الاجتهاد بالفروع دون الأصول، أي بالأحكام العملية الطلبية دون الأحكام الخبرية العلمية. والراجح أن الاجتهاد يجري في أحكام الدين كله، والراجح أن الاجتهاد يجري في أحكام الدين كله، لا فرق بين جريانه في باب الخبر أو جريانه في باب الطلب، لا فرق بين جريانه في باب الخبر أو جريانه في باب الطلب، باعتبار قبول الأدلة للاجتهاد، باعتبار قبول الأدلة للاجتهاد. فإن أحكام الدين بالنظر إلى الاجتهاد نوعان، فإن أحكام الدين بالنظر إلى الاجتهاد نوعان، أحدهما ما لا يقبل الاجتهاد، ما لا يقبل الاجتهاد، ككون الصلوات خمسا، ككون الصلوات خمسا، أو كون محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، أو كون محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، والآخر ما يقبل الاجتهاد، ما يقبل الاجتهاد، ككون الوتر سنة لا واجبة، ككون الوتر سنة لا واجبة، أو كون الكفار يرون ربهم في الآخرة، أو كون الكفار يرون ربهم في الآخرة. فالمسائل الأربع المذكورة منها ما يتعلق بالطلب، ومنها ما يتعلق بالخبر، ومنها ما يقبل الاجتهاد، ومنها ما لا يقبل الاجتهاد. فكون الصلوات خمسا وكون الوتر سنة هما مسألتان من باب الطلب. والمسألة الأولى لا يجري فيها الاجتهاد لعدم قبول الأدلة، وأما المسألة الثانية فيجري فيها الاجتهاد. والمسألتان الأخريان وهما كون محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل وأن الكفار يرون ربهم في الآخرة هما مسألتان من باب الخبر، ويجري الاجتهاد في المسألة الثانية دون الأولى، فإن المسألة الأولى قطعية بذات كتاب والسنة والإجماع، وأما المسألة الثانية فتتنازعها الأدلة، ولأهل السنة فيها ثلاثة أقوال، هي ثلاث روايات عن الإمام أحمد كما يعلم من موضعه في تصانيف أهل العلم. وحينئذ فمأخذ جريان الاجتهاد أو منعه ليس هو باب الحكم في كونه خبريا أو طلبيا، وإنما هو النظر إلى قبوله للاجتهاد أو عدم قبوله باعتبار الأدلة الواردة فيه. إذا تقرر هذا فما عللوا به وهو تصويب أهل الضلالة يمتنع. لماذا؟ أحسن، لأنه واقع منهم فيما لا يقبل الاجتهاد، لأنه واقع منهم فيما لا يقبل الاجتهاد مع عدم الأهلية، مع عدم الأهلية، لأنه واقع منهم فيما لا يقبل الاجتهاد مع عدم الأهلية. فالشرك الذي وقع فيه اليهود والنصارى أو المجوس أو غيرهم هو خلاف ما جاءت به الرسل. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والمتكلمون حينئذ في هذا ليست لهم أهلية في النظر في الأدلة، لأنهم مأمورون باتباع الرسل، إنهم مأمورون باتباع الرسل. ومما ينبه إليه أن جريان الاجتهاد في باب الطلب أكثر منه في باب الخبر، أن جريان الاجتهاد في باب الطلب أكثر منه في باب الخبر. فهذا هو الفرق بين الأحكام الخبرية التي يسمونها علمية اعتقادية وبين أحكام الطلب التي يسمونها عملية طلبية فقهية، من أن الاجتهاد يكون أكثر في مسائل الطلب دون مسائل الخبر. وهذا آخر البيان على هذا المتن المختصر النفاع في علم أصول الفقه، وهو كتاب الورقات. اكتبوا طبقة السماع، سمع علي جميع، لمن سمع الجميع، سمع علي جميع الورقات في أصول الفقه بقراءة غيره، صاحبنا يكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في 7 مجالس بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وجزت له روايته عني بأسانيدي في رواية الكتاب المذكورة في غير ثبت من الأثبات المنشورة. الدرس القادم إن شاء الله تعالى في تبصرة القاصد في علم المقاصد، تبصرة القاصد في علم المقاصد. ومما ينبه إليه أن الجاري في برنامج أصول العلم أن يكون مستوى ما يلقى من العلم أعلى مما يلقى في برنامج مهمات العلم أو نظائره المتفرعة عنه كأساس العلم أو مفاتيح العلم، فهو مرتبة أعلى، وهو دون مرتبة نرجو أن نسمو إليها إن شاء الله تعالى في برنامج التأصيل. هذا أمر. والأمر الثاني أن طالب العلم ينبغي أن يعتني تحصيل ما يلقى إليه من العلم وضبطه وأن يعرف له قدره. فإنه من أتقن هذا الكتاب وفهم أصول المسائل التي ذكرناها انفتح له خير كثير في فهم أصول الفقه. ولهذا لا يكون هم الإنسان فقط أن ينهي الكتاب، وإنما ينبغي أن يكون همه معرفة ما يلقى إليه من العلم. فالجنيه الواحد من الذهب يساوي شيئا قديرا كثيرا، قد لا تملك الذهب كله لكنك تملك جنيها واحدا. فنحن إذا قدر للإنسان أن يسمع ولو درسا واحدا في أصول الفقه وكان ذكيا ينفتح له باب من الفهم. فطالب العلم ينبغي أن يعتني بهذه الدروس بالمراجعة والسماع والنظر فيها مرة بعد مرة، لا سيما أصول الفقه، فإن علم أصول الفقه علم إيش؟ علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه رافع، كما قال ابن عاص. فهو علم جليل، هو علم جليل يحتاج إلى حسن فهم له. وأما صعوبة العلوم بالنسبة إليه، أنا أرى أن صعوبة العلوم هذه تحتاج إلى تحرير. يعني صعوبة العلوم أحيانا يكون من عدم حسن التلقي، ليس من جهة أن العلم في نفسه صعب، وإنما من جهة عدم حسن التلقي. فتلقى هذه العلوم بعجرها وبجرها ومع عدم حسن ترتيب مآخذها وموارد القول فيها، فيخرج الطالب مفلسا. وأنا أذكر يعني كان زميلا لنا يعني يفاخر بأنه أستاذهم في إحدى الكليات ذكر في درس أصول الفقه في السنة أكثر من 16 تعريفا للسنة، وهذا تطويل لا يستفيد منه الطالب المبتدئ ولا المتوسط، وإنما يستفيد منه المنتهي الذكي إذا كان هناك عرض لهذه الأقوال مع اعتراض ونقد، هذا يتمرن في العلم. وأما مجرد تكثير الأقوال فهذا ليس مفيدا للطالب، وإنما المفيد للطالب تحرير العلم له حتى يفهمه. فالعلوم الجليلة مثل علوم أصول الفقه وعلم أصول الفقه ينبغي أن يعتني الطالب بتفهمها والحرص عليها. وهذا آخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.